الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الأساتذة، أبناء الطلاب، نسعد أن نتحدث معكم اليوم عن القرآن والتدبر فيه. فرب العباد ما أنزل كتابه إلا لنقرأه ونعرف مراد الله منه. وأي إنسان منا يحب إنسان آخر، لو أرسل إليه رسالة يقرأها أم يهملها؟ يقينا يقرأها. فكيف وكلنا ندعي محبة الله؟ ألسنا نحب الله؟
نعم.
طيب، رب العباد الخالق الرازق الذي خلقنا بلا اختيار منا وأسبغ علينا نعمة، هواء الذي نتنفسه من خلقه، الأكل الذي نأكله من خلقه، حياتنا قائمة بتدبيره، هذا الإله العظيم خالق الكون كله يرسل إلينا رسالة مع نبي من أنبيائه اختاره وحمل إلينا هذه الرسالة، هل يصح لنا ألا نقرأ رسالة؟
لا.
وإذا قرأناها هل نقرأها قراءة من لا يعرف قدر مرسل الرسالة؟
لا.
الرب أرسل هذه الرسالة لنقرأ آياتها، لنتدبر في معانيها، في ألفاظها، في مراد الله منها، حتى نخرج بالخير الذي فيها، لأن الله عز وجل ليس له حاجة عندنا، بل نحن في أمس الحاجة إليه. الرب غني عنا ونحن كلنا فقراء إليه، نحتاج أن نعرف منه لماذا خلقنا، لماذا أوجدنا في هذا الكون، وإلى أين نسير، وماذا نصنع، وما هو أقصر طريق نستطيع أن نسعد من خلاله. فرب العباد ما أنزل كتابه إلا ليحقق للخلق كل هذا، يجيب على كل أسئلتنا، يعلمنا كل الحقائق التي نحتاج إليها، يعلمنا كل ما فيه سعادتنا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فضمن لنا أمرين: ألا نضل عن الحق أبدا من خلال وحيه وكلامه، والأمر الثاني ألا نشقى أبدا. فرب العباد ما أنزل كتابه إلا لنسعد به وننعم به ونرشد به ونتآلف به ونتآخى به ونعالج أمراضنا ونسمو بأخلاقنا. لذا جاء الأمر من الله في من أول لحظة بالتدبر، والتدبر بمعنى إعمال كل طاقاتنا ومواهبنا التي أعطاها الله لنا. أعطانا موهبة، السمع، البصر، الفؤاد، غيرها من المواهب، أمرنا أن نعمل كل هذه المواهب من خلال أوامره وتوجيهاته. لذا بيّن الله عز وجل أن الإنسان منا ولد من بطن أمه لا علم له، ما منا واحد خرج من بطن أمه عالم. هل رأيتم طفل خرج من بطن أمه عالم؟ سمعتم عن هذا؟ طيب، قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع، أو فأول آلة تعمل فينا ونحن أطفال صغار آلة السمع. الطفل في بطن أمه يسمع، الطفل في بطن أمه يسمع لكن لا يرى، لا يرى، لأن عينه لو رأى بها مع وجود الماء اللي في الرحم هيعمى، لكن الأذن تسمع. ولذلك الطفل يولد من بطن أمه وعنده قدرة على السماع من أول لحظة. لا بل نجد الطفل الصغير بعد الولادة مباشرة إذا بكى مجرد أن الأم تضعه على صدرها يسكت. لماذا؟ لأنه اعتاد في بطنها يسمع ضربات قلبها ش ش ش يسمع هذه الموسيقى 9 أشهر، فالطفل ألف هذه الموسيقى. مجرد ما الأم تضعه على صدرها يسمع نبضات قلبها الموسيقى التي ألفها هذه المدة بالكامل فيسكت وأهدأ. واضح؟ فالسمع أول آلة تعمل في الطفل. فإذا ما ولد بعد الولادة 40 يوم يبدأ يرى. لو حركت أصبعك أمام عين الطفل المولود قبل 40 يوم لا ترمش عينه، بعد 40 ترمش، قبل 40 لأنه لا يرى، بعد 40 يدرك حركة أصبعك. ولذلك أول آلة تعمل فينا السمع، ثم البصر، ثم الفؤاد، القلب. هذه الجوارح أعطانا الرب إياها لتكون آلة تحصيل العلم وآلة المعرفة، وأمرنا بإعمالها كلها، إعمال السمع، إعمال البصر، إعمال القلب. ولذا جعل كل ذلك محل سؤال يوم القيامة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والوحي لهذه الأمة أراد الله لها أن تكون أمة عمل، أمة قوة. فنحن أمة أعمارنا قصيرة. الأمم السابقة كان الإنسان يعيش 1000 سنة وأكثر من 1000 و2000. سيدنا نوح عاش كم سنة؟ 1000، لا أكثر من 1000. عاش في الدعوة فقط 1050، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 يدعو. لكن كان قبلها 40 عام قبل أن يبعث، بعث في سن 40، فأربعين وتسعمائة وخمسين، 1000 إلا 10، وعاش 120 سنة بعد الدعوة، بعد الطفاة 1200 سنة. إحنا عمرنا كام؟ 50 60 70. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي من 60 و70. هذه الأعمار القصيرة تحتاج أن نضيع وقت فيها منها؟ أبدا، تحتاج أن نستفيد بكل ثانية وبكل طاقة فينا. ولذلك الأمم السابقة كان الكتاب ينزل لهم من الله ليقرؤوه براحتهم، ينزل كتاب جملة واحدة يقرأ اليوم شوية أو بعد غد شوية. القرآن لما نزل، نزل منجما على غير عادة الكتب، وبدأ الوحي بأوامر، لم يعرفنا من الرب، بل بدأ بأوامر. أول آية نزلت إيه؟
اقرأ.
4 أوامر: اقرأ، قم. أول سورة نزلت سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر واحد، اقرأ وربك الأكرم. الأمر الثالث: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الآية الرابعة، السورة الرابعة: يا أيها المدثر قم فأنذر. 4 أوامر بدأ بها الوحي ليعرفنا سبيل حياتنا، كيف نبدأ ومن أين نبدأ. الأمر الأول: اقرأ. أنتم الآن تقرؤون في المدارس وتتعلمون القراءة والكتابة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ هذه القراءة، فلما أخذه جبريل في الغار وجذبه إليه جذبة شديدة ثم أرسله وهو يقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم القراءة، فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل مرة ثانية ثم أرسله، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. مرة ثالثة: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وعند ذلك علمه أن هذه القراءة غير القراءة التي يفهمها هو صلى الله عليه وسلم، ليست قراءة في كتاب، إنما قراءة بوسعه أن يقرأها من غير أن يتعلم القراءة والكتابة. قراءة يقرأها الأم والعالم والصغير والكبير والذكر والأنثى. قال: اقرأ. أي قراءة؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، يعني استعن بالله وابدأ اعمال نظرك في كل ما خلق الخالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن الله عز وجل كمل كل مخلوق خلق. ما في مخلوق الرب خلقه إلا ويعلم تعالى أنه خلقه على خلق عظيم جدا، عالي جدا، راقي جدا، وكل مخلوق فيه من آيات الله ومن قدرات الله ومن عظيم إبداع الله ما يحير العقول. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. يبقى في شيء رب العباد خلقه لم يحسنه؟ النملة أحسن خلقها، النحلة أحسن خلقها، الذباب أحسن خلقها. ولذلك يتحدى البشري خلق الله لا يستطيع أحد غيره. هل هناك إنسان منا يستطيع أن يخلق أي مخلوق من مخلوقات الله؟
لا،
يستحيل. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب كل البشري، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، أمريكا وأوروبا والصين واليابان، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. كم ذبابة في الأرض؟ كم ذبابة في الأرض؟ كل أرضية مليارات. رب العباد تحدانا بواحدة: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. تستطيع البشرية كلها مجتمعة تخلق ذباب واحدة؟ يستحيل. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعنا كل أهل الأرض وطلبنا منهم خلق الذباب يستطيعوا؟ يستحيل. الرب تحدانا به أشد. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الذبابة وقعت على طعامك، عندك مثلا سكر، وجاءت الذبابة وأخذت شيئا من السكر، تستطيع أن تخلصه؟ ها؟ تعرف تأخذ السكر منها بعد أن أخذت؟ حد يعرف؟ الله. طب لماذا الرب ذكر الذبابة هنا؟ لأنه أعلم بخلقها منا، وأعلم أنه أعطى الذباب قوة لا نعرفها، ولذلك تحدانا بما تأخذ. العلماء حاروا لماذا تحدانا الرب بالذبابة، فأخذ يبحث ذهلوا. الذبابة إذا وضعت جسمها على أي طعام للإنسان في جزء على ألف من الثانية تكون حولت الطعام لشيء آخر. الذبابة ليس لها معدة مثلنا، لنا معدة والمعدة فيها عصارات تهضم الطعام. الذبابة ليس لها معدة، أين تهضم الطعام؟ رب العباد جعل مواد الهضم عندها في خارج جسمها لا في داخله. أول ما تقع على السكر تفرز كل العصارات فتحول السكر لمادة جديدة مختلفة تماما. لو اجتمع كل أهل الأرض ليعيدها لسكر مرة أخرى يستحيل. ولذا قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو أخذ من الإنسان شيء لا يستطيع رده، لا يستطيع رده، لأن الله أوجد في هذه القوة. هذه المخلوقات وإن صورت، يبقى الذباب خلق ليه؟ عشان نتعلم منه دروسا، نتعلم منه آيات، نتعلم منه علوم الرب أوجدها فيه. لذا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله التي خلقها الله وكملها، لترى ما فيها من إبداع، من علوم، من قدرات، من صفات لله. صفة القدرة، صفة الكمال، صفة اللطف، صفة التقدير، صفات الله كلها نراها في مخلوقاته. ولذلك الإسلام يجعل منا جميعا كلنا باحثين. الإنسان لما يقرأ لا يعني بالقراءة مجرد النظر، القراءة لها عدة معاني هنا: أن ينظر في مخلوقات الله، وأن يتدبر فيها، وأن يستخرج ما فيها من خير ومن علوم. كل دي تدخل في معنى اقرأ، أن يداوم النظر والتدبر والتفكير واستخراج ما فيها من علوم، هذا معنى القراءة. يبقى مش ينظر مرة وينتهي، لا، ده ينظر وينظر وينظر ويقرأ ويتدبر ويتفكر ويبحث فيها حتى يستخرج ما فيها من خير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله، أولا لهدف سامي جدا، أن نعرف جمال الله وجلال الله وكمال الله. ولذلك جعل الرب يقين المؤمن مصدره الأول مخلوقات الله، النظر فيها والتدبر فيها. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى جعل مصدر اليقين بتاعه إيه؟ النظر في الكون. كل واحد فينا ينظر، أقرب شيء إليك تنظر فيه. ها؟ إيه اللي قدامنا ننظر إليه؟ اللي في الجبل البادي اللي في البادية يقول له انظر فين قدامك. إيه اللي قدامه؟ الجمل. انظر في الجمل، الجبل، السماء، الأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. طب واحد مش عايش في البادية، عايش في الحضر، إيه اللي قدامه؟ أكله، شربه، مش لاقي حاجة بيأكل ولا ماكلش؟ كلنا بناكل. ربنا يقول طب بص في أكلك، انظر في أكلك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولمعانكم. لم تجد شيء أمامك تنظر إيه؟ انظر لنفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ في نفسك، كيف خلق الله كل عضو فيك، كيف يؤدي كل عضو مهمته. عينك كيف تعمل؟ لسانك كيف يعمل؟ صدر هذا الأمر للصحابة، اقرأ. فانطلق كل واحد منهم يقرأ، يقرأ في مخلوقات الله، فعرفوا الله من خلال النظر ومن خلال القراءة في كون الله المنظور. كل واحد منا مطلوب منه أن يقرأ. أمر الله لنا أقرأ انتهى ولا مازال موجود؟ مازال موجود. يعني كلنا مطالبين بالقراءة، الطفل الصغير مطالب أن يقرأ، والكبير مطالب أن يقرأ، والكل يقرأ في مخلوقات الله، يخلو بنفسه ويتدبر في أي مخلوقات من مخلوقات الله. واضح المعنى؟ نقدر نفعل هذا؟ الرب يقول لو صدقتم في هذه هتتغير حياتكم كلها. قال تعالى قل إنما أعظكم بحاجة بواحدة، يعني بحاجة واحدة بس، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني أنت لوحدك يا معك واحد صاحبك بس، ما تبقوش ثلاثة، ثلاثة هنقعد نحك ونرغي مش هنتفكر. لكن التدبر يحتاج الإنسان لوحده أو معه واحد، ويكون هدفهم التدبر. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. كلام الله ليس كلام مجانين، ده كلام في قمة الإتقان، في قمة البيان، في قمة الوضوح. مطلوب أن نقرأ في كون الله، أن نتدبر في كل مخلوقات الله، لنستخرج ما فيها من معاني الإيمان، من معاني اليقين بالله عز وجل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الكنين. الصحابة كانوا منهم أطفال صغار، لما سمع الأمر اقرأ بدأ يقرأ، فعرف الله من خلال مخلوقات الله. كل واحد عرفه من مخلوق. علي بن أبي طالب كان طفل، عمره كام؟ كان 10 سنوات وقت البعثة. أعماركم كام أنتم؟ يعني أكبر منه، أكبر من سيدنا علي. علي بن أبي طالب كان عمره 10 سنوات، أول ما سمع اقرأ بدأ يتفكر. أقرب شيء إليه وجد شجر التوت، فقعد يفكر فيها. الله، التوت شجرة واحدة، بكم مخلوق يأكل منها؟ فاكتشف أمور، فعرف من خلالها ربه. ولذلك لما سئل رضي الله عنه كيف عرفت ربك، لم يقل عرفته بقراءة القرآن والآيات التي تحدثنا عن الرحمن، أبدا. قال عرفته بورق التوت، عرفته بورق التوت، يأكله البعير الجمل فيخرج بعرا، ويأكله الدود دود القز فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. إذا ندرك مطلوب منا أن كل واحد منا يتفكر في شيء مخلوقة الله، ليرى ما فيه من خير ومن علامات دالة على عظمة الله وجلال الله وجمال الله. هذا جانب. في جانب ثاني خطير، ثمرة أخرى من ثمار القراءة في الكون، ودي خطيرة جدا والناس عنها في غفلة. لما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، تدبر في كل مخلوقات فقط لنعرف الله، لا، لنستخرج ما في هذه المخلوقات من علوم وأسرار. كل التقدم العلمي والتكنولوجيا العلمية الحديثة هذا منشأها. الإنسان لا يخترع علم، لكن الإنسان يكتشف في مخلوقات الله علم فيستفيد به ويفيد به الأمة. كل المعلومات الآلات الحديثة هذه مخترعات أخذوها من مخلوقات الله. وسائل الاتصال الآن الاتصال والمحمول وتكلم أمريكا وتكلم الصين وانت جالس في بيته مش كده ولا إيه؟ من أين اكتشفنا وسائل الاتصال؟ من مخلوقات الله. تعرف الصرصار؟ ها؟ الصرصور تعرفونه؟ حتى لو نظرت إليه تلاقي ليه إيريال. عارفين إيريال؟ بيسموه قرن الاستشعار. الإيريال ده أخطر جوجل على وجه الأرض، وده اللي أخذ منه كل القصة اللي احنا شايفينها دي، ان الصرصور بيرسل اشارات وموجات صوتيه تطلع من الذكر للانثى. لو الانثى فين؟ الانثى بتبقى مختبئه في مزرعه بعيده جدا، وهو يرسل هذا الصوت يعرف مكانها. جوجل يحدد مكان مراته فين ويذهب اليها. اخذنا كل قصه الاتصالات من الصرصار. اذا ندرك الإنسان لما يقرأ في هذه المخلوقات كل يوم حيكتشف من أسرار علوم الله علوم، وعلوم الله لا نهاية لها. علومنا محدودة وعلوم الله لا نهاية لها. كم علمنا في علم الله؟ كم علوم البشرية كلها مجتمعة بجانب علم الله؟ ليست بعلم لا تذكر. علومنا محدودة جدا، وما عرفناه من أسرار مخلوقات الله قليل جدا جدا جدا. كلما نظرنا في مخلوقات الله كلما اكتشفنا من أسرار ومن علوم الله في خلقه ما لا يحصى، ما لا يحصى. الصحابة لما جاءهم الأمر اقرأ، بدأوا يقرأوا، بدأوا يستخرجوا كل يوم علوم، لغاية ما تحول الصحابة كانوا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون أغلبهم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ورغم هذه الأمية لما جاءهم الأمر اقرأ قرأوا في مخلوقات الله، فاستخلصوا لنا علوم لا نهاية لها، بل اكتشفوا علوم جديدة لم تسبق إليها البشرية كلها. والعلوم التي كانت موجودة اكتشفوا ما يصححوه وما يقوموه وما يرتقوا بها من خلال نظرهم وتدبرهم. ما تركوا شيئا من مخلوقات الله لم يبحثوا عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود أين تعلم؟ لم يتعلم في مدرسة، لم يحصل على ابتدائية ولا الإعدادية. عبد الله بن مسعود كان راعي غنم، كان راعي غنم، وكان جسمه قليل جدا صغير، فكانوا يلقبوه في مكة برويعي الغنم، كانوا يلقبوه برويعي الغنم، ولنحافة جسمه. يوما صعد نخلة فرآه الصحابة فعجبوا من نحافة قدمه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من نحافة قدم مسعود؟ والذي نفسي بيده إنها لا أثقل في الميزان من جبل أحد. ابن مسعود هذا النحيف القليل قرأ، وقرأ في كل مخلوقة الله حتى أبدع في العلم، صار أمة واحدة، أمة بالنظر بالتدبر بالبحث بالإبداع بالابتكار. وهذا جانب خطير، فكل طاقة عندنا أمرنا بإعمالها لاستخراج ما في كون الله من أسرار ومن علوم. الصغير منا والكبير، الصحابة فهموا هذا، ولذلك كلهم برأوا وكلهم تقدموا وسادوا الدنيا في وقت محدود قصير جدا. عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تسمون صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أنت بخلة؟ البخير من لم يصلي على رسول الله إلا ذكر. صلى الله عليه وسلم سمعون صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ عايز أسمعكم. أيوة صح صح كده، ولا خلاص تعبتوا؟ ها؟ يقول عبد الله مسعود: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يعني ايه؟ يعني ما تركنا مخلوق على الأرض يمشي إلا وبحثنا عنه وعرفنا ما فيه من علوم ومن أسرار واستخرجناها وجمعناها وعلمناها الناس من حولنا فقط. لا، لم نكتفي بالذي يسير على الأرض، بل تعلمنا ما يطير في السماء. كم أنواع الطيور؟ مليارات الطيور. ما من طائر منها إلا وأوتوا منه علما، تعلموا من علومه وخرجوا علينا بمعلومات عجيبة جدا 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 في كل هذه الأنواع من الطيور. يا إخواني ويا أبنائي، الصحابة وصلوا لهذه المرحلة أنهم ما تركوا مخلوق يسير على الأرض أو يطير في السماء إلا وجمعوا ما فيه من أسرار وما فيه من علوم، حتى أوجدوا لنا مليارات الكتب. ألفوا مليارات الكتب، أجيال السابقة ألفت مليارات الكتب. نحن ما وصلنا من كتب سلفنا قطرة في بحر لا ساحل له، كميات محدودة جدا. اقرأوا تاريخ الأمة هتعجبوا. فترة الخلافة العثمانية على سبيل المثال للحصر، دولة المسلمين كم كان مساحتها؟ من الصين شرقا ثلث الصين الحالية، ثلث الصين الحالية كان جزء من الدولة الإسلامية، وإلى المحيط الأطلسي غربا، يعني قارة آسيا بأكملها وقارة أوروبا أفريقيا بأكملها الغرب، يعني من الشرق للغرب. شمال دولة المسلمين وصلت سيبيريا القطب الشمالي، وجنوبا المحيط الهندي. هذه الدولة التي لا يغيب عنها الشمس، ما في قرية فيها إلا وفيها مكتبة، المكتبة كلها مخطوطات مكتوب بخط اليد. لما دخل التتار، ولما ضعفت دولة المسلمين العباسية ودخل التتار إلى بلاد المسلمين، مكتبة واحدة في العاصمة بغداد كان مساحة المكتبة 10 كيلومتر مربع، مكتبة واحدة. أخذوا المجلدات التي فيها وضعوها في نهر دجلة، ردموا بها النهر، عبرت عليها الجيوش. كل هذه مؤلفات ألفها المسلمون وضاعت للأسف الشديد منا، ما بقي لنا قليل، ورغم قلته هو في عداد ما أعطته الأمم كثير جدا. أنا جبت الأرض، ما من بلد في بلاد أوروبا ولا غيرها إلا وفيها مئات بل آلاف المخطوطات المكتوبة باللغة العربية التي كتبها المسلمون الأوائل، سرقوها من بلادنا وحرمونا من خيرها. فأبنائي اعلموا، الصحابة لما قرأوا قرأوا أبدعوا وألفوا لنا كتب وألفوا لنا علوم وكتبوا لنا كتابات رهيبة جدا. حتى المكتشفات الحديثة التي نفاخر بها هم كانوا السبب فيها. الكاميرا اللي شغلانا وشغل بالنا وماشيين بها في التلفون وفي كل مكان، من مكتشف الكاميرا؟ ها؟ ابن الهيثم، الله يفتح عليكم، عالم من علماء المسلمين، وكان يسميها في البداية الكمبيرة، هم حرفوها سموها الكاميرا ونسبوها لأنفسهم وغيرها. فأبنائي نود أن نقرأ، أن نقرأ قراءة المتدبر، مطلوب القراءة في كون الله المنظور حتى نستخرج ما فيه من علوم. يعني باختصار شديد، مفاد قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، مطلوب من كل واحد منا أن يكون عالم مبدع مخترع، لا تفوت عليه آية من آيات الله إلا يستخرج كل ما فيها من علوم، فيزداد بها إيمان ويزداد بها علم، فينتفع وينفع العالمين. واضح المعنى ده؟ ها؟ طيب، ثم جاء الأمر الثاني، اقرأ وربك الأكرم. وربك ايه؟ قال الأكرم مش الكريم، والأكرم صيغة تفضيل، يعني من فاق بكرمه كل كريم. أين كرم الناس من كرم الله؟ كرمنا لا يذكر بجوار كرم الله، كرم الله بلا حدود، يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء سحاء الليل والنهار كما جاء في الحديث، يعني لا توقف عطاؤه. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ها؟ وإذا قارنا صفة الله بصفاتنا فالفرق كبير جدا. نحن عندنا علم، لكن أين علمنا من علم الله؟ لا يذكر، لا يذكر. نبي الله موسى عليه السلام واحد من أولي العزم الرسل، واحد من خمسة من أعلم أهل الأرض في تاريخ البشرية كلها، ومعه الخضر عليه السلام الذي آتاه الله من علمه علما. الخضر مع نبي الله موسى وقف يوما على شاطئ البحر فرأى يا هدهد ينقل بمنقاره في ماء البحر، فقال الخضر لنبي الله موسى: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ إذا شرب العصفور من ماء البحر كم يأخذ ماء البحر؟ قطرة صغيرة جدا. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى اللي بيأخذه الهدهد من ماء البحر يذكر بجانب ماء البحر، علمنا بجانب علم الله يذكر. قال الله تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ الله بلا نزاع. وكذلك الكرم فينا الكريم، لكن أين كرمنا المحدود بجانب كرم الله الذي بلا حدود؟ إذا ندرك، يقول: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان إيه؟ إيه معنى ما لم يعلم؟ ها؟ واحد يجاوب يرفع يده. ها؟ ولا حد هيعرف، لا كان هيعرف ولا حد هيعرف. القرآن لم يكتفي بأن سق لنا علوم مما نعلم، لما يقول علم بالقلم علمنا علوم علمناها بالفعل، علمنا الطب والكيمياء والأحياء، أعطانا إشارات في كل هذه العلوم، أعطانا إشارات لدقائق في مخلوقاته. أقول لدقائق في مخلوقاته، نحن نرى بعض المخلوقات لكن قد ندرك جزء من العلوم فيها ولا ندرك أجزاء. على سبيل المثال للحصر، كلنا نرى الجراد، تعرف الجراد؟ طيب، رب العباد شبه خروجنا يوم القيامة من الأرض بالجراد، فقال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. شبهنا بإيه في الجراد؟ يعني هنطير زي الجراد؟ طب ما شبهنا في إيه؟ الكثرة. واحد قال الكثرة، ها؟ حد يضيف حاجة تاني؟ ها؟ عايز نسمع صوتك. طيب التش اتفضل. لا 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 لا، يعني عايز تقول شبهنا في الجرد في الصغر؟ لا لا، المعنى أوسع من هذا. الرب يا أبنائي بيصف لنا ظاهرة موجودة في الجراد، هو عايز يوصف إيه؟ يوصف لحظة خروجنا من الأرض يوم القيامة. العلماء حاروا، طب إيه علاقة خروجنا من الأرض بالجراد؟ يخرجون كالجراد. الصحابة والسلف قعدوا يبحثوا، طب ليه الجراد؟ فاكتشفوا أمر عجيب جدا، إن الجراد نفسه يسير في أسراب ضخمة. السرب الواحد قد يصل طوله من 20 لـ80 كيلومتر مربع، يعني إذا طار السرب على رؤوس الناس حجب الشمس عنهم. سرب الجراد الواحد، كيف تجمع هذا السرب؟ كيف تجمع ومن أين تجمع؟ بحثوا فزهلوا، إن أناسي الجراد إذا حان وقت البيض تبحث عن مكان معين في الأرض، مش أي مكان، مكان صالح لأن يكون محضا للبيض، فيبحثوا إن وجدوا رمال في منطقة آمنة خلف جبل الرحلة تعصف بها وتطير ما فيها من تراب، مكان آمن، آمن أولا من الريح، ثانيا مكان ناعم رماله عشان يقدروا يغرسوا البيض في داخله، ثالثا مكان عند درجة حرارة معينة تصلح الفقس والحضانة البيض. إذا وجدوا هذه البيئة تجمع كل الأناسي وبيضوا مرة واحدة، فتبيض ملايين الأناسي مليارات البيض، بيضت تترك البيض وتنصرف. إن حان وقت الفقس، هذه اللحظة النادرة هي التي ذكرها الرب ونحن لا نعرفها، ولولا البحث ما عرفناها، ولولا إشارة الله إليها ما بحثنا عنها. إذا حانت ساعة الفقس تعجب، هتجد التراب كل البيض يفقس مرة واحدة. فلو سرت عند هذا المكان في هذه اللحظة النادرة تجد الأرض بتنتفض تنتفض ويخرج من تحتها مليارات الخلق. هذا المشهد هو مشهد خروج الناس يوم القيامة.
الأرض تنتفض كانتفاضتها عند خروج الجراد من باطن الأرض. فإذا انتفضت وخرج الجراد بمثل هذا المشهد تنتفض الأرض ويخرج من تحتها البشر يوم القيامة. ولذلك شبه لحظة الخروج مش أي لحظة. ولذا قال يوم يخرجون من الأجداث، يبقى بيكلمنا على الخروج بس. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. القرآن بيعطينا إشارات لهذه المخلوقات ليعرفنا هذه العلوم التي لا نعرفها أو ليدعونا للبحث. كل ده داخل في علم بالقلم، لكن هناك علوم أخرى الرب علمها لنا في القرآن المنزل غير موجودة ولا سبيل للإنسان إليها ولا يستطيع الوصول إليها بحال، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لأنها محض علوم الله. ولولا أن الله ساقها ما عرفناها. ولذا قال أمرين، علم بالقلم واحدة ثم عد فقال علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم علمنا ما نعلم وما بوسعنا أن نتعلم. لكن وقوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم دلت على أنها علوم يستحيل يتعلمها الإنسان وحده، ولا تساعده إمكانياته ولا آلاته للوصول لهذه العلوم. والرب ساق لنا أمثلة عديدة جدا في القرآن. أضرب مثال على ذلك، لما خلق الله الخلق من البشر كان موجود؟ هل منا واحد كان موجود لما خلق الله الخلق؟ هل منا واحد شاهد كيف خلق الله آدم؟ هل منا واحد شاهد كيف خلق الله الجان؟ كيف خلق الجبال؟ كيف خلق السماوات؟ كيف خلق الأراضين؟ كيف خلق الدواب؟ هل منا واحد حضر؟ ما منا واحد حضر، لا إنس حضر ولا جن حضر ينقل لنا معلومة ولا ملائكة حضرت. قال تعالى ما أشهدتهم، كل الخلائق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما فيش واحد كان مثال رب العباد حتى يأخذ منه هذا العلم أو ينقله لنا. إذن من الذي بدأ الخلق؟ من الذي بدأ الخلق شباب؟ الله. هل هناك أحد يعلم علم البداية غيره؟ لا، إبليس اتخلق قبل رب العباد، خلق السماوات والأرض قبل خلق إبليس. يبقى إبليس حضر؟
لا بشر.
ها؟ ولا البشر ولا آدم. الرب خلق السماوات والأرض قبل خلق آدم بآلاف السنين بل بملايين السنين، والحيوانات خلقت متأخرة. وضحت؟ آدم نفسه يعرف كيف خلقه الله؟ حضر بداية الخلق؟
لا.
خلاص خلصت. من يعرفنا البداية؟ قال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ في حد غير رب العباد يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الذي بدأ الخلق هو الله، والذي دعانا للنظر كيف بدأ الخلق لنعلم أن هذا من علم الله الخاص به. قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كيف بدأ؟ الرب يصف لنا كيف خلق آدم، كيف خلق السماوات، كيف خلق الأرض، كيف خلق الجان، كيف خلق كل الخلق. هذا العلم بوسعنا أن نصل إليه؟ لولا أن الله عرفنا هذا يستحيل كنا نعرفه. طيب أمر ثاني، إذا متنا الآن ماذا يحدث لأرواحنا بعد الموت؟ هل منا واحد عنده قدرة أن يعرف ما يقع للروح عند الموت؟ ثابت ده الروح بداخلنا ونحن أحياء. الروح كلنا فينا روح أم لا؟ ما علمنا بالروح؟
لا شيء،
لا شيء. قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فإن كنا لا نعلم حقيقة أرواحنا التي بداخلنا، كيف نعلم حقيقتها إذا سلبت منا عند الموت؟ قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى عند الموت الروح تموت؟ لا، لن تموت، إلا حيموت الجسد واللي حيدفن ويبلى الجسد. أما الروح فالله يمسكها ترفع إلى الله عز وجل لعالم آخر، لنشأة أخرى، لحياة أخرى. فالموت لا يعني نهاية بل بداية حياة جديدة، كما قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. طب وإحنا أين نذهب؟ قال: وننشئكم فيما لا تعلمون. فسمى الموت إيه؟ نشأة. قال: وننشئكم، عطف بالواو هنا، الواو تعني المعية، يبقى مع الموت تبدأ النشأة. وننشئكم فيما لا تعلمون. الله، طب وإحنا كان لنا قبلها نشأة أولى، نشأة الأولى ولادتنا وتكون أبداننا وأرواحنا في البداية، ولذا قال بعدها: ولقد علمتم النشأة الأولى. يبقى في نشأة أولى وفي نشأة ثانية عند الموت وفي نشأة آخرة يوم القيامة، قال عنها تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يبقى لنا كم نشأة؟ ثلاث نشآت، ثلاث نشآت: نشأة أولى، نشأة عند التحام الروح بالبدن وولادة الإنسان، نشأة ثانية عند الموت وانفصال الروح عن البدن، نشأة آخرة يوم القيامة. رب العباد لا يعلم علوم هذه كلها إلا هو. نحن لا نعلم عن النشأة الثانية شيء، لا نعلم عن النشأة الآخرة شيء. الرب في القرآن فصل لنا هذه العلوم وهي محض علوم من علومه، ولولا أن الله بينها ما عرفناها. إذن قوله علم الإنسان ما لم يعلم دعوة لنا للتدبر في القرآن كما نتدبر في الأكوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق للقراءة في الأكوان، اقرأ وربك الأكرم للقراءة في القرآن والتدبر فيه واستخراج ما فيه من علوم. ولذلك رب العباد لم يكتفي بمجرد التلاوة بل دعانا لما بعد التلاوة. التلاوة مرحلة فقط. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد الله رب هذه البلدة الذي حرمها وأنه كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن. فأمرنا بالتلاوة، قال: ورتل القرآن ترتيلا. يبقى التلاوة مطلوبة، لكن النهاية تبقى التلاوة. كثير من أبنائنا يقرأ القرآن لكن لا يفهم منه شيء ولا يتدبر في شيء ولا يستخرج معانيه شيء. رب العباد ذم فينا أن نجعل هدفنا كله من القرآن مجرد التلاوة. فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال المفسرون: إلا أماني أي إلا تلاوة. الأمم التي قبلنا هلكت، عاشت عمرها كلها تقرأ كلام الله ولا تعي منه شيء، لا تعي منه شيء. رسالة الله جاءت لنفهمها لنعيها، وسبيلها التدبر. لذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللام هنا يسميها أهل اللغة لام التعليل، أي من أجل أن يتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب، يتذكر يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي للقرآن، مطلوب عمل. خلاص يا أولاد هنختم، استريح ثواني. يبقى مطلوب قراءة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل. ها كم مطلوب دول؟ لا أربعة. ها مين يسمع؟ فضل. مين يسمع الأربعة؟ نعيدهم مرة أخرى: مطلوب قراءة في القرآن، مطلوب تدبر في القرآن لفهم معانيه واستخراج ما فيه من معاني، مطلوب وعي لما نتدبره، مطلوب عمل بهذا الوحي. ها سمعنا 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 خلاص يا شباب، خلاص يا شباب، لا تحرجوه. تفضل قول، ارفع صوتك بس خلينا. مطلوب القراءة والتدبر والعمل. ها لا، في واحدة: الوعي قبل العمل. يبقى قراءة وتدبر ووعي وعمل، ونضيف لها واحدة خمسة: أن نحمل هذا الحق للخلق حتى لا نحرم الناس من تعلم هذا الوحي الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة وليس لنا وحدنا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى مطلوب قراءة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل، مطلوب بلاغ هذا الحق للخلق. عرفنا حق الله علينا في القرآن إيه؟ خمسة حقوق: القراءة، التدبر، الوعي، العمل، البلاغ. ها؟ من اللي سمعهم؟ من اللي سمع الخمسة؟ مطلوب قراءة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل، مطلوب بلاغ. فضل
يا جماعة،
ها يتدبر، ها بلاغ. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ها وعي، عمل، بلاغ. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليكم ولاد. يبقى مطلوب القراءة بهذا المعنى. يبقى قوله اقرأ تعني هذه المعاني الخمسة: أن نقرأ ونتدبر وأن نعي وأن نعمل وأن نبلغ هذا الحق وأن نواصل على هذا الأمر. يعني لا نفعل هذا مرة بل نفعله باستمرار. والقرآن كلما قرأنا فيه معاني القرآن لا تنتهي، لأن هذا من علم الله الذي أعطاه لنا وحوى هذا الكتاب علوما لا نهاية لها ولا حد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. خلاص الوقت؟ طيب أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل إقرأ الأولى ومن أهل إقرأ الثانية، فنقرأ في كون الله المنظور ونقرأ في كتاب الله المسطور. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.